السلام عليك سيدي. السلام عليك يا ابن رسول الله. قل أمير المؤمنين وسيد المرسلين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء، وقل الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والرضا ومغسلا بالدماء يا غريب يا مظلوم كربلا. آشم ربي واشحذ البيض والسمر لكي تدركي من آل حرب لك الوتر. وقد رفعت حرب رؤوس علاكم سمر القناة تحكي بزهرتها الزهراء وفخركم زين العباد مقيد أسير إلى من كان الشام تهدى لا قناع ولا سترا. وقد أدخلوها مجلس الكفر والخنا مربقة بالحبل باكية عبرا. صاب العقيلة ومن شافته نادت ومدمع تسيل في وين عني غابت رجال الحمولة. أدخل المجلس يا بني هاشم بهالحق. ودخلت المجلس من بعد ما ربقاها وبوسطة المجلس حسافة وقفوها. ويزيد شاميت يشتم بظلمة أبوها ويقول زينب وينهم عنك الأبطال وحسين سيدكم يا زينب ما تنخي كلهم قتل. نكست زينب راسها والدمع عمار. بماذا اجابت زينب؟ تقول شفتني بلا ولقبالك وقد الحبل بمتوني، من تريد تتشفى وتجري دمعة عيوني. لو الياي هذا اليوم قدامك يشوفوني وانا بمجلسك يزيد اصفج وسفيد بيد، لكن الوسف شيفيد راح حسين من ايدي وخلصت بالوغن صار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صل على محمد وآل محمد. نبدأ بمسألة الفقهية، ومسألتنا هذه الليلة حول مبطل من مبطلات الصلاة وهو البكاء. متى يكون البكاء مبطلا للصلاة؟ وما حكم البكاء على مصائب أهل البيت في الصلاة؟ فما يكون حكم الصلاة إذا بكى المصلي على مصائب أهل البيت؟ أما السؤال الأول، متى يكون البكاء مبطلا؟ هناك ثلاث شروط، هناك ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون البكاء لأمر دنيوي، مثلا تاجر أخبر في صلاته أنه احترق مستودع من مستودعاته فصار يبكي، ثري أخبر بذهاب ثروة مثلا، والد أخبر عن ولده أنه أصيب بحادث كفانا الله وإياكم، هذه إذا بكى عليها المصلي هي أمور دنيوية، هذا البكاء يبطل الصلاة. لكن لو كان أمرا أخرويا، بكى خوفا من الله، تذكر ذنبا من ذنوبه، هذا لا يبطل الصلاة. الشرط الثاني أن يكون البكاء مشتملا على صوت. من البكاء ما يشتمل على صوت، ومن البكاء ما لا يشتمل على صوت. البكاء الذي يشتمل على صوت بالاتفاق هو مبطل للصلاة. الذي لا يشتمل على صوت، الفقهاء الذين نطرح آراءهم، سيد الخوي، الشيخ التلميذي، سيد السيستاني، كلهم عندهم على الأحوط وجوبا حتى البكاء الذي لا يشتمل على صوت هو مبطل للصلاة أيضا. الشرط الثالث أن يكون المصلي الباكي عامدا مختارا في بكائه. لو كان قهرا بكى غصبا عنه مبيدا، هذا البكاء لا يبطل الصلاة، البكاء القهر. بكى سهوا، سهى عن صلاته وشوية راح باله، تذكر مصيبة حلت به، تذكر شيئا، هذا البكاء سهوا لا يبطل الصلاة، قهرا لا يبطل الصلاة. البكاء الذي يبطل الصلاة هو البكاء عمدا. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني، لو بكى على مصائب أهل البيت، هنا له حالان. إذا بكى على مصائب أهل البيت وكان ذلك مقترنا بسبب أخروي، كيف يعني؟ يعني لما للحسين من مقام، لأنه حجة الله، لأنه معصوم، لأنه لأجل هذا المقام، لأجل معرفته بالحسين سلام الله عليه، تذكر مظلوميته فبكى، هذا البكاء لا يبطل الصلاة. البكاء على مصائب أهل البيت على الحسين سلام الله عليه لا يبطل الصلاة إذا كان مقترنا بسبب أخرى. بكاء على مصائب أهل البيت لكن ليس مقترنا بسبب أخروي، كيف؟ حالة إنسانية، قلب رقيق، شاف مشهد تمثيلي وفي الصلاة ذكر عن واقعة الطف، لكن مو بال هذا إمام، هذا معصوم، بكى رقة في قلبه لحالة إنسانية، لفظاعة المجزرة. هذا البكاء، هذا النوع من البكاء على أهل البيت في الصلاة يبطل الصلاة. ليش؟ لأنه ما اقترن بسبب أخروي. البكاء المقترن بسبب أخروي على مصائب أهل البيت وعلى غير مصائب أهل البيت هو الذي لا يبطل الصلاة. هذه مسألة نصل على محمد وعلى
الله وسلم على محمد وآل محمد.
نرجع إلى ما طرحناه من قصة، قلنا أن القصة القرآنية غير محدودة من حيث الاستفادة بالزمن، يعني ما طرحت لمجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان حوله، إنما هي قصص يستفيد منها كل أهل زمان بحسب زمانه. هذه الليلة نريد أن نطرح بعض الدروس والعبر من قصة المنسلخ من آيات الله، لكن قبل ذلك لا بأس بطرح مجمل القصة لكي تكون في الذهن. واتلو عليهم نبأ، يعني خبر عظيم، الذي آتيناه آياتنا وضعنا أسباب الهداية بيده. الحق كان واضحا إليه، كان يعرف أن هذا الحق وهذا الباطل. آيات الله وأسباب الهداية كانت متاحة له، إيش سوى؟ فانسلخ منها، أعرض عنها، أنكرها، يدري هذا حرام وهذا واجب، هذا عقيدة صحيحة وهذا عقيدة صحيحة، يدري بأحكام كل فروعه، يدري بكل شيء، لكن مع ذلك أعرض، انسلخ، فارق ذلك الطريق. هذا الرجل الذي يتحدث عنه القرآن بهذه الصفات يقول أتبعه الشيطان. بعد ما ينتقل الإنسان إلى هذه المرحلة يسمع ويعي الحق ولا يتبع الحق في كل شيء، يقول ينتقل إلى هذه المرحلة يصير الشيطان وياه، وين ما يروح الشيطان وياه، فأتبعه الشيطان في قوله في فعله، فكان من الغاوين. هذه نتيجة اتباع الشيطان، هذه نتيجة أن يكون الشيطان تبعا للإنسان، يعني هذه مرحلة متطورة. أكو مرحلة الإنسان يتبع الشيطان، لما يزيد في اتباع الشيطان يصير الشيطان يتبع إلى أسمه. يكون من الغاوين وهذه نتيجة محتمة يعني إذا سبب أسباب الغواية يكون غاويا، يكون غاوي يعني ضال هالك خائف خاسر. هذا الرجل الذي يتحدث عنه القرآن يقول مشيئة الله كانت تقتضي أن يرفع، عند أسباب العلم، عنده العلم، عند كل شيء متاح، المشيئة تقتضي أن يكون صاحب جاه، صاحب مقام، صاحب درجة عالية في العلم، ولكنه أخلد إلى الأرض باختياره، هو ساوى نفسه بالأرض. الذي يحمل هذه الصفات، الذي يحمل هذه الصفات التي ذكرها القرآن يشبهه بالكلب، مثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب أجلكم الله جائع عطشان عليه حمل، ليس عليه حمل أي انقطع اللهث، يقول هذا الرجل مثله. ليش؟ لأنه حمل علما وكأنه لا يحمل، زجر فلم ينزجر، سكت عن ما غير طريقه، على كل حال هو يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. كل واحد تتواجد فيه هاي الصفات، هذا مثال. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وهذا الأمر إلى الآن نافذ، أي واحد يقرأ القرآن مأمور بأن يتفكر في تلك القصة، يعني حتى زماننا نقدر نستفيد بهذه القصة ونستخرج منها أشياء تفيد تطبيقنا في زماننا. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، هذول ما يستاهل أحد يقتربهم، يحمل علما يستخدمه في غير محله، يستخدمه ضد الدين. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، هم ظلموا أنفسهم. هذه مجمل ما تلته الآيات. احنا أهل هذا الزمن سمعنا هذه القصة، قرأناها، عرفنا شيء يقول القرآن، ما الدروس التي تنفعنا؟ ما العبر التي لا بد أن نستفيدها من هذه القصة، لا بد أن نلتفت إليها؟ أول درس، أول فائدة، الاستفادة من آيات الله. أولا شنو آيات الله؟ آيات الله يعني تشمل كل شيء يتصل بالدين. آيات الله العقل، النقل، طلبة العلم، غيرهم، هذول كلهم علائم للطريق الصحيح، كلهم وسائل للإرشاد الطريق الصحيح. الله بلغ حجته وأبلغها على الجميع، كل واحد بلغته هذه الآيات، عليه أن يستفيد منها، خصوص هذه الزمن يعني هذه الفترة وهذا الزمن، احنا في زمن وسائل الهداية صارت متاحة للجميع. يمكن لو قبل فترة من الزمن 20-30 سنة واحد ما يدري عن حكم شرعي ولا عنده طريق معقولة، ما يدري، ما تدري المرأة عن أحكام حجابها معقولة، قبل فترة يعني طويلة ماضية الرجل ما يدري عن أحكام صلاته صيامه، ما يدري عن أحكام حتى شكله، هاي معقولة؟ لكن هذا الزمن ما حد يعذر، الوسائل موجودة للكل، للرجل والمرأة. أقل شيء بيفتح الانترنت الشباب وشوف المكتب شو يقول، والسؤال مطروح وجواب موجود. إذا وسائل العلم، آيات الله موجودة متاحة للجميع. أول فائدة الإنسان يستفيدها لا يكون مصداق للآية، عنده وسائل العلم وكلها حاطنها على جنب ولا يتفكر، هذا حلال ذاك حرام، هذا حكم شهاية، ما يدري عن شيء أصلا، هذا ما يعذر. لا بد أن يلتفت، لا بد أن لا يكون مصداقا ويكون بلعم ابن باعورة ثاني، وعطيا عنه حتى الاسم الأعظم، كل شيء بيده وبعدين ضل. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، يعرف الإنسان عاقبة المنسلخ من آيات الله، هل عند الأسباب كلها والآيات موضحة إليه ومع ذلك يفارقها. الإنسان إذا عرف عاقبة أمر بعدين يقرر يسعى يوصل لهاي العاقبة لولا. فإذا عرف عاقبة الانسلاخ من آيات الله، عرف عاقبة الإعراض عن الدين، إذا عرف العاقبة المفروض عقله يقول لا تسعى وراء هاي العاقبة. المرأة إذا عرفت عاقبة هاي المخالفات هم لا تسعى. شنو عاقبة هاي المخالفات؟ شنو عاقبة أن ينسلخ الإنسان من آيات الله من دينه؟ عاقبتها أول عاقبة أن الشيطان راح يتبع، يسوي الصغيرة ثم الكبيرة ثم الكبيرة ثم الكبيرة، تجمع الذنوب إلى آخر شيء، يوصل إلى حد شنو؟ إلى حد الشيطان يمشي وياه كأنه مسخ من الشيطان، لا يهتدي ولا يعيش يعني. وش ما يقولوا لها على حالة على رأي. هاي أول عاقبة. العاقبة الثانية غواية ولا هداية، يدخل في طريق لا مخرج منه، ضلال في ضلال، إلى أن يقضي من هذه الدنيا ويموت حالة حال. أي واحد لم يقدم شيئا وخسر هذه الدنيا والآخرة كذلك. هذه العاقبة الثانية. العاقبة الثالثة الله عز وجل يسلبه الرفعة. كل إنسان يطمح أن يكون مرفوعا، أن يكون شريفا، أن يكون ذا قدر، لما يشوف نفسه أنه مال عن الحق يعرف أنه يوم من الأيام راح يسقط حتى لو كان لديه علم. الله يقول ولو شئنا لرفعناه. المشيئة حسب الأسباب اللي عنده يقدر يصير أحسن الناس، يقدر يصير أعلم الناس، لكن هو الذي اختار السقوط، هو الذي اختار أن يخلد إلى الأرض. إذن الرفعة راح تلغى، وهي عاقبة من عواقبه. الرفعة الإلهية، وعشان نذكر الفرق بين الرفعة الإلهية ورفعة الناس. العاقبة بعد الرابعة راح يصير مثلا كالمثل الذي ضربه القرآن، لا يقول أحد سبه ولا أحد تكلم عنه، القرآن قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه، وبالنتيجة يعد في الظالم لنفسه، وخلاص ينتهي نهاية معروفة ولروحه. هذه الفائدة. والدرس الثاني، الدرس الثالث والفائدة الثالثة، أكو فرق، وهناك أصناف للعلماء، وهي نقطة مهمة. مجرد العلم لا يعني ملحة، هذا ذكرنا. الآن نفصل. أكو عالم يعمل بعلمه بشكل صحيح، هذا على العين وعلى الرأس، وهذا هو الأهل للاقتداء وللأخذ، وهذا الذي يخشى الله فعلا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الصنف الثاني عالم لا يعمل بعلمه، هذا هم مقاصد الآية، سواء عالم بمعنى يعني يدرس طالب علم، أو علم نسبة وصل إليه علم بأحكامه، وصل إليه علم بأصول دينه، وصل إليه علم بإمامة أمير المؤمنين، وصل على كل احتمالات ولا يعمل بهذا العلم، نتيجة هاي الآية. والأخطر عالم يستخدم علمه في الخطأ، في الإضلال. عالم أو مثقف يستخدم ثقافته في ضد المذهب، ذكي يستخدم ذكاءه في ضد المذهب، هذا الخطير، هذا اللي ما راح يرفع يوم الأيام. تقول إلى جماعته وإلى صيته وإلى من يقرأ ومن يكتب ومن، هذا كله فترة زمنية مؤقتة. قل شلون فترة زمنية مؤقتة؟ أكو التاريخ ضرب لنا أمثلة قبله، ليش نروح بعيد؟ التاريخ قبله. أنت اقرأ من هم العلماء الذين بقوا أعمدة في الحوزات وبين المجتمعات، أقرأ. أكو علماء ما يذكروا الآن، ليش؟ الله عز وجل يعرف من هو المخلص، من هو أهل الحق. الرفعة الإلهية يعطيها الله لمن اتبع الآيات بعد علمه بها. لا تضمن سعادة العالم إلا بشيئين، أن يؤتى الآيات والصير بيده، وأن يتبع الآيات. أوتي الآيات، ما اتبع الآيات، استخدمها ضد ذلك الدين، ضد ذلك المذهب، نتيجة راح يسقط. ولو شئنا لرفعناه بها. لا تفكر هذا مرفوع الآن، هو في علم الله ليس مرفوعا ما دام واضح مخالفاته. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، هو اختار الصفوف. التاريخ ضرب أمثلة، التاريخ قدم شخصيات، منها من بقي ومنها من نسي، ومنها من لعن، مو بس نسي، لعن يذكر بلعنة. ادخل الشام انظر أين قبر يزيد، أين قبر يزيد وأين قبر سيد هذا الملك اللي كان على سرير يأمر وينهي وينهى، وزينب دخلت عليه سرير مكتفة بالحبال. شوف الفرق، أين قبة زينب؟ الزوار لا تنقطع عن زينب. وأين قبر يزيد؟ إن كان معلوما فهو مزبل. الإنسان يعتبر من هذا التاريخ. زينب قد قالت له هذا المضمون وهذا المعنى، فكد كيدك، أنت ملك الآن، أنت مسيطر، أنت سلطان، فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرى. تلبالك راح يجي زمن وينسوا زينب وش سوت وش قدمت زينب، أنا اللي راح أذكر. ها اللي يلتفت ترى ما أكو ساعة تمر في اليوم ما تذكر فيها زينب على مدار الساعة في العالم كله، فوالله لا تمحو ذكرى ولا تميت. أحيانا تكل همك النبوة تقبر، الإمامة تقبر، لكن أنت الذي سوف تقبر. لكن زينب عندها حسرة، إيش هالحسرة يا عقيلة بني هاشم؟ هي تقول في خطبتها هاي الحسرة، ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن الصدور حرة جرت دواهي الطف علي، أدخل المجلس يا ابن مي أنا وخاطبك وأنا سبية، أنا لولي أهل أن تضر جي بس الجثث ظلت رضي، إيه بس الجثث ظلت رضي. ما زالت زينب تخطب، ما زالت تخطب في مجلس يزيد، وزوجة يزيد هند بنت عبيد الله تنصت إلى خطبة زينب. كانت خادمة في بيت أمير المؤمنين، فاشتبه عليها ذلك الصوت، صارت تفكر من صاحب هذا الصوت، كأنه علي بن أبي طالب. من هل بي تخطر وتتلهى شجية تشبه الكرار بالفاضة وحجي، اي تشبه على الكرار سجعتها ونثرها على يزيد تتجرى ولا سمع انترها، بالعجل كشفوا خبرها يقولون عندي زيد صارت خطيبة وهزت المجلس، هاي هاي مسبية وغريبة، يقولون يقولون اسمها زينب، أيوة زينب وسيدتها، يقولون اسمها زينب ومن أهل طيبة، وحسين أخوها اللي انذبح في الغاضر. هجمت بلي شعور هندم كشف الرأس، سبت يزيد وصدت تخاطب الجلاس، هل واقفة تخطب ما هي زينب يا هالناس، من بيت عصمة وفخر واشرف فاطمي، هل واقفة تخطب ما هي زينب يا هالناس، من بيت عصمة وفخر واشرف فاطمي. يا يزيد حراس يلوح الباب داري، هذا ما هو راس الصبوت صفوة الباري، وهالحايرات المجلسة والدمع جاري كلهن خوات حسين عز الهاشمية. صدت الزينب معولة وتلطم بيدين، صدت الزينب معولة وتلطم بيدين، الله الله يا زينب بعد ذاك العز تذلي، مجلس يسيرة والعشيرة وين وحسين، ايه قالت قضاو قالت جت الخلصة وقضى الباهي علي، صحت شانيه شان الدهر يرفع رذال ويخفر عيان، يا هند بالله تفكري والدهر ميزان، انا بالبيت ما مايه واقفه مشفت الديوان، انا بالبيت ما مشتفة بديوان، أنا 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 العقيلة تبدل اسمي خارجي، أنا العقيلة تبدل اسمي خارجي، ومما يزيل القلب ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ للحشر واريا، وقوف بنا يا رسول الله وأحاط بعلمك وأحصاه كتابك يا الله. تقبل منا هذا القليل لقبولك الحسن يا الله. قد حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص ونوصانا بالدعاء يا الله. يسر أمورنا، اغفر ذنوبنا، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، فك رقابنا من النار بحق محمد وآله الأطهار، واشف المرضى سيما المرضى المنظورين ومن طلب لهم الدعاء يا الله. اللهم ارحمنا، ارض عنا أئمتنا وموالينا، لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. وارحم موتانا وتمنى المولات إلى جميع سيما موتى المؤسسين، يهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات.